بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لنعمة طلب العلم وهيئ لنا سبلها ويسر لنا وسائلها، فهذا توفيق عظيم ومنة كبرى تستوجب منا أن نستشعر فضل الله تبارك وتعالى علينا وأن نقوم بحقها. ومن حقها أن نشكر الله جل وعلا عليها، ومن حقها أن نواظب على حضور حلق العلم، ومن حقها أن نسلك كل سبيل يوصلنا إلى تحصيل العلم، ومن حقها أن نغتنم وجود أهل العلم وطلاب العلم. فهذا الأمر أيها الإخوة من المهم لطالب العلم أن يستشعره بين الفينة والأخرى، لأنه أعني سلوكه لهذا الطريق وسيره على هذا السبيل من اصطفاء الله جل وعلا له، واصطفاء الله جل وعلا لعبده لا شك أنه دال على حب الله جل وعلا له، وعلى أنه سبحانه وتعالى أراد به خيرا. في هذه الليلة إخواني، ليلة الأربعاء الموافق للثالث عشر من شهر شوال من سنة 31 للألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعود إلى درسنا الأسبوعي المتعلق بباب عظيم من أبواب الدين، ألا وهو موضوع الأخلاق والآداب الشرعية، وذلك من خلال كتاب معالم في طريق طلب العلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان وفقه الله تعالى. وسنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بفصل جديد من فصول هذا الكتاب النافع، وهو الفصل المتعلق بالوصايا العلمية لطلاب العلم. فنبدأ في القراءة ونعلق على ما يستحق أو ينبغي أن يعلق عليه ويبين. تفضل يا سلام.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وصايا لطالب العلم. إن مما يبشر بخير ما نراه جميعا من التوافد على طلب العلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حب للعلم وطلب العلم. ولكن تعلم أن للعلم آدابا، وأن للعلم شروطا، وأن له أمورا لزاما على من شمر عن ساعد الجد بالطلب أن يجعلها نصب عينيه. والعلم كما قال الذهبي ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع.
والفرار
من الهوى والابتداع.
طيب، نبه المؤلف وفقه الله هنا أيها الإخوة على أن لطلب العلم آدابا، وأن للعلم شروطا، وأن له أمورا لزاما على طالب العلم أن يتصف بها وأن يتحراها. ولا يستحق أيها الإخوة والأخوات أن يوصف المرء بهذا الوصف الشريف العظيم، وهو أنه طالب علم إلا إذا حقق هذه الصفات في نفسه وتحلى بها في واقعه. أقول لا يستحق المرء أن يوصف بأنه طالب علم ولا ينال هذا الوصف الشريف إلا إذا تحلى بهذه الآداب وبتلكم الشروط وحققها في نفسه وفي واقعه. وقد سبق معنا أيها الإخوة شيء من هذه الآداب وتلكم الشروط، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وإيضاح لبعضها في دروس لاحقة إن شاء الله من خلال هذه الوصايا. هنا أيها الإخوة نبه أو ذكر المؤلف وفقه الله كلمة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى فيها إشارة إلى شرط أساسي في حياة طالب العلم به ينال بإذن الله خيري الدنيا والآخرة. وهذه الكلمة من الإمام الذهبي تعد كلمة ذهبية بحق، ذلك أيها الإخوة لأنها تجمع الدين، وكما قلت ينال المرء بالاتصاف بها خيري الدنيا والآخرة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. العلم يقول نور يقذفه الله في القلب، ما المراد بهذا النور؟ النور المعنوي، نور البصيرة الذي يبصر به المرء أيها الإخوة حقائق الأمور على ما هي عليه. بهذا النور يميز المرء بين الحق والباطل، به يميز ويفصل بين صحيح الأمور وفاسدها، به أعني بهذا النور الذي يقذفه الله في قلب طالب العلم يتمكن من الفهم السديد للمسائل الشرعية التي تعرض عليه. أيضا بهذا النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلبه تزول عنه جميع العوارض التي تحجب عنه إصابة الفهم للحق، فهناك أشياء وعوارض وأمور تحجب الفهم وتجعل الأمور تغلق على المرء، وهذا النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب طالب العلم بإذن الله تبارك وتعالى تصرف عنه هذه الحجب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إلى آخر الآية. نبه الإمام الذهبي إخواني في كلمته العظيمة هذه على أن هذا النور من الله جل وعلا لا يناله المرء إلا بأصلين عظيمين وشرطين أساسيين. ما هما؟ قال رحمه الله: وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. إذن الأصل الأول هو تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته التي أوحى الله جل وعلا إليه بها، والأصل الثاني الفرار من الهوى والهروب من الابتداع في دين الله جل وعلا والحذر من الميلان مع النفس ورغباتها. فإن ذلك أعني الميلان مع النفس ورغباتها سبيل وطريق إلى الوقوع في الضلال، نسأل الله جل وعلا السلام والعافية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن اتباع الهوى سبيل عظيم وكبير من أسباب ماذا؟ من أسباب الضلال والانحراف، نسأل الله العافية. من آثار أيها الإخوة، من آثار اتباع الهوى ومن آثار الابتداع أنه يظلم قلب طالب العلم، وهذا من العقوبات الخطيرة التي تكون نتيجة لاتباع الهوى وللابتداع، نعوذ بالله من ذلك. فهذا الأمر يطفئ النور في القلب، بل المعاصي إخواني على اختلاف أنواعها والبدع على تفاوت درجاتها سبب عظيم ورئيس لحرمان المرء من العلم، كما حقق وبين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي. هذان الشرطان جمعهم الله جل وعلا في كتابه في قوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وهذا هو شرط الاتباع. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هذا هو الفرار من الهوى والابتداع. وهذه آية محكمة عظيمة تعد أصلا من أصول الشريعة. يروى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما جلس بين يدي الإمام مالك رحمه الله تعالى ورأى عليه الإمام مالك من وفور العقل وتوقد الذهن وحدة الذكاء، قال له رحمه الله تعالى: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وهذا يدلنا على تفطن السلف الصالح لمثل هذه الضوابط وهذه الشروط التي بها يحقق المرء رضا الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. الحاصل أيها الإخوة أن الطالب للعلم كلما كان قريبا من ربه تبارك وتعالى، صادقا في عبادة الله جل وعلا، محققا الاتباع، مجانبا الهوى، هاربا من الابتداع، بعيدا عن المعاصي بشتى أنواعها، كان حظه من هذا النور أكثر وأوفر، بخلاف من لم يكن كذلك، نسأل الله العافية. ما هي النتيجة؟ يحرم التوفيق، يشتت في ذهنه، تلتبس عليه المسائل، فلا يصل إلى إصابة الحق والوقوف على ما يرضي الله تبارك وتعالى. تشتبه عليه الأمور أيها الإخوة وتغلق عليه، ولا شك أن هذا يعد من العقوبات العاجلة في هذه الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين مؤكدا على هذا الأمر ومبينا أثر النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب طالب العلم إن حقق هذه الضوابط وجاء بأسبابها. قال رحمه الله: وصحة الفهم، وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده، يعني من أسباب ذلك وعوامل تحصيله، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ثلاثة أسباب بها ينال المرء بإذن الله ذلكم النور. قال: ويقطع مادته، يقطع مادة ذلكم النور الإلهي اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. هذه الأمور تقطع على المرء الظفر بذلكم النور. سبق إخواني تفصيل هذين الأمرين، الاتباع، الفرار من الهوى والابتداع، في عدة دروس، منها درس طالب العلم والتمسك بالسنة، سبق ذلك بالتفصيل، وأيضا في دروس أعلام السنة المنشورة عند الأسئلة التي عقدها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في بيان مفهوم الصراط المستقيم، معالم ذلكم الصراط، مفهوم التمسك بالسنة، بيان ما يضاد ذلك من البدع ونحوها. كل هذا يعني سبق تفصيله وشرحه، من أراد يرجع إليه. فيعني ذكرت هناك نقول كثيرة عن أهل العلم في ضرورة الاستقامة على السنة وخطر الخروج عنها. ابن رجب رحمه الله تعالى يعتبر كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف شرح في الحقيقة لهذا الأمر، أعني لهذه الشروط التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وإذا حقق طالب العلم هذه الشروط فاز بإذن الله عز وجل بكل فضيلة رتبها الله جل وعلا على العلم، فإنه ينال الرفعة في الدنيا والآخرة، يصل بإذن الله إلى تحقيق خشية الله، يكون ممن أراد الله جل وعلا بهم خيرا، يكون من الدالين على الخير، فإنه يكون هاديا مهديا. إذا حقق ذلك فإن هذا يصل به إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، جعلني الله وإياكم منه. تفضل يا سيدي.
فعلينا أن نراجع ما سمعنا ونذاكر بعضنا بعضا ما حفظنا وما قرأنا.
نعم، هذه الجملة أيها الإخوة فيها تنبيه طالب العلم على وظيفته تجاه ما يتعلمه، وأن من واجبه نحو ما يتعلمه هو المذاكرة والحفظ، فإن عليه أن يتعاهد ما يتعلمه وأن لا يتركه، فإن تركه يعني نسيانه، تركه له وعدم مذاكرته له يعني نسيانه. يقول ابن عبد البر رحمه الله منبها على هذا، على ضرورة المذاكرة للعلم في كتابه التمهيد، قال: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم؟ القرآن بأي شيء وصفه الله؟ بأنه إيش؟ ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن مع كونه ميسر إذا لم يتعاهده المرء ماذا يحصل؟ ينسى. تعاهد القرآن فوالله ماذا؟ لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يتفلت. ما هو الحل لهذا التفلت؟ وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بالتعاهد. يقول ابن عبد البر: إذا كان القرآن ميسر مسهل على العباد ومع ذلك من لم يتعاهده ينساه، فكيف بسائر العلوم؟ واضح؟ قال رحمه الله تعالى أيضا: وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كمل يا سر. بس قبل هذا، هذا الموضوع طبعا موضوع المذاكرة، كيفية القراءة إلى آخره، موضوع طويل يا أخوة، وخلل كثير من الأخوة الذين يطلبون العلم بسبب عدم معرفتهم لكيفية تعاهد هذا العلم، سواء من جهة الحفظ أو من جهة الفهم إلى آخره، أو من جهة المذاكرة. المؤلف الشيخ الدكتور عبد العزيز وفقه الله له رسالة صغيرة نافعة فيها بيان كيفية المذاكرة وطريقة الحفظ والإرشاد إلى وسائل فهم المسائل، اسمها يا طالب العلم، رسالة نافعة في بابها ومعينة إن شاء الله في هذا الباب. أيضا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب العلم مطبوع في مجلد، توجيهات نافعة ومهمة في هذا الباب يحسن الرجوع إليها. تفضل يا سر.
والله إن الإنسان يدرس سنة كاملة ولا يقصر شطر ما قصر في حلقات العلم في المساجد، إذ أن الإنسان يذهب إلى تلك المدارس والكليات النظامية وقد يعتري نيته ما يعتريها من تحصيله للشهادة ومن سعي في تحصيل المادة وما شاكلها. أما في حضوره في المسجد فالمظنون أنه لم يحضر إلا لقصد الطلب والتحصيل.
يعني الظن بالإنسان الذي يحضر في المسجد هكذا، الظن به نعم،
إلا لقصد الطلب والتحصيل، وليس باللازم هذا تقليل شأن الدراسة النظامية، ففيها خير كثير لمن وفقه الله، وقد سبق بيان شيء من ذلك.
نعم، هذا المقطع الذي سمعناه أخواني يرجع إلى موضوع الإخلاص في طلب العلم، وسيأتي إن شاء الله بعد درسين تفصيل موضوع الإخلاص في طلب العلم وكيف يكون وما هي المقاصد والأهداف التي ينبغي على طالب العلم أن يضعها أمامه حين طلبه للعلم. ولا شك أيضا أن للدراسة في المساجد أثرا بالغا في تحصيل العلم والتفقه في الدين، ولكن أيها الإخوة والأخوات العبرة في كل ذلك بسلامة النية وحسن القصد، سواء طلب الإنسان العلم في المساجد أو طلبه عبر الكليات. ولا يخفى عليكم أن الدراسات النظامية الأكاديمية الآن أصبحت وصارت ضرورة عصرية لا غنى للإنسان عنها، وعليه يقال إن على المرء أن يجاهد نفسه وأن يتعاهدها بتصحيح نيته، وأن يجعل أمثال هذه الشهادات التي تعطى مقابل هذه الدراسة وسيلة وعون على طاعة الله تبارك وتعالى وتبليغ دينه وشرح شرعه. والله جل وعلا إذا علم من طالب العلم الصدق في الطلب وحسن القصد في الإرادة فإنه يبارك له في علمه ولا بد، والتوفيق بيده سبحانه. نعم.
وقد آثرت أن أخص هذا المبحث بذكر وصايا لطالب العلم، وهذه الوصايا كلما جعلها طالب العلم نصب عينيه واسترجعها فإن فيها بإذن الله خيرا كثيرا، إذ أن هذه الوصايا مما نص عليه سلفنا وحملوه لطالب العلم. وكما تقدم فإن طالب العلم ليس ولا خير في طالب علم لا يظهر عليه سمت أهل العلم ووقار أهل العلم وهيبة أهل العلم. وهذه الوصايا التي سوف أذكرها فيها ما هو من باب أفضل، بمعنى أنها من كمال سمت طالب العلم، ومنها ما هو لازم أن يكون ملتزما بها، ولعلك تستطيع التفريق إن شاء الله عند ذكرها.
هذه الوصايا أخواني التي أشار إليها المؤلف وذكر أنه سيذكرها ويسردها، عددها إذا تأملناها حسب ترقيم المؤلف 39 وصية، ولا شك أن هذه الوصايا لها أهمية ضرورية في حياة طالب العلم، وذلك الأمور أشار إليها المؤلف رحمه الله. منها أن في هذه الوصايا خيرا كثيرا في حياة طالب العلم العلمية والعملية. متى؟ قال المؤلف: إن جعلها نصب عينيه واسترجعها وتعاهدها ونظر في مدى عمله بها وتطبيقه لها. هنا ينتفع بهذه الوصايا. أيضا ترجع أهمية هذه الوصايا أنها كما قال المؤلف مما نص عليه سلفنا الصالح وحمدوه لطالب العلم، ولا شك أن الوصية إذا صدرت من السلف فإنها صادرة عن خبرة ودراية ومعرفة جادة بهذه الأشياء. سبب آخر أيضا أشار إليه المؤلف أن هذه الوصايا تحقق السمت الحسن والهيئة الطيبة المباركة لطالب العلم، السمت الذي ينبغي على طالب علم أن يتحلى به، وهو حقيقة ثمرة من ثمرات العلم النافع. أيضا أمر آخر أيها الإخوة أن هذه الوصايا متنوعة ومختلفة وفي أبواب متعددة، فليست يعني مقتصرة على أو مقصورة على باب واحد، وهذا يدعو إلى الاهتمام بها وإلى التحلي والعمل بها، ومن خلال النظر فيها والمرور عليها يتبين لطالب العلم أين موضع الخلل عنده. فلهذا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعتني بها، خصوصا أنها كما تقدم صادرة من أهل العلم ومن أئمة السلف الصالح. هذا يعني ما أردت ذكره في خلال هذه الليلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وبما أن المؤلف أشار إلى موضوع السمت والوقار الذي ينبغي على طالب علم أن يتحلى به، فسيكون الكلام إن شاء الله في اللقاء القادم عن هذا الموضوع وفي خصوص هذه المسألة. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك،
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.